بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم جنى من اليمن. تقول: يا شيخ، أنا أستغفر الله دائما بالمسبحة وبعد الصلوات، وكلما استغفرت وأحيانا بأصابعي أغلط مثلا، ما حكم ذلك؟ أختي أم جنى من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة للتسبيح والاستغفار، الأصل أنه يكون بأصابع اليدين أو بأصابع اليد اليمنى، أو كذلك بالأنامل، يعني تكون بالأنامل، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها مستنطقات يوم القيامة. لكن عموما عندنا ما يتعلق بالتسبيحات والتكبيرات وغيرها، إذا كانت مقيدة والشخص يرى من نفسه بأنه لا يستطيع ضبط هذه إلا ب مسبحة مثلا، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، ما دام أنه لا يستطيع، مثل حالتك تقول: ما أستطيع أن أضبطها إلا بخلال مسبحة، ما في بأس في ذلك ولله الحمد. أما الاستغفار المطلق، أما التسبيحات المطلقة، لا، يعني تسبحين إما تعقدين أصابعك أو أناملك، أو تسبحين هكذا من دون عدد، بارك الله فيك. سعيد من مصر، بارك الله فيه، يقول: ما حكم الحكم على الشخص المعين بالكفر أو الفسق؟ سعيد من مصر، بارك الله فيك، القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة عدم الحكم على المعين بالكفر إلا من حكم الله عليه سبحانه وتعالى، أو حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحيانا قد يرتكب المسلم ما يكفر به ولا يكفر، وسبب ذلك وجود موانع، وجود موانع، إما الإكراه مثلا، وإما الجهل، وإما التأويل، كما ذكر ذلك أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل أشكرك على هذا السؤال، وأنبه إخواني وأخواتي بالحذر من إطلاق التكفير على الناس، يتقون الله عز وجل في ذلك، ويخافون أيضا من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فكلمة خطيرة، ولذلك الإنسان يجب عليه أن لا يلجأ إلى مثل هذه الأحكام على الآخرين، وعليه أن يخاف أن تعود هذه الكلمة عليه إذا كان من أطلقت عليه لا يستحق هذه الكلمة. وأحيانا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، أحيانا يفعل الإنسان فعلا هو كفر في الظاهر لكن لا يكفر، أو يقول قول مثلا هو كفر في الظاهر لكن لا يكفر، بمعنى أنه أحيانا الفعل كفر لكن الفاعل غير كافر، القول كفر لكن القائل غير كافر. ما هو السبب؟ السبب وجود موانع أو عدم توفر الشروط أيضا. ولأجل هذا مسائل التكفير لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، خواص أهل العلم، وليست هي يعني مرتع مباح لكل أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من إطلاق كلمة الكفر على المسلمين. كذلك الفسق، عندك يا أخي الفاضل الكفر، التكفير والتبديع والتفسيق بابهما واحد، فإذا قلنا في هذه نقول في هذه أيضا، فلذلك يحذر المسلم من هذا. ولأجل هذا نجد الفقهاء يحيلون مسائل التكفير إلى القضاة، إلى القاضي. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه أحكام خاصة وأحكام عامة وأشياء كثيرة، ويحتاج أيضا إلى استفصال ويعني استفسار واستيضاح عن ما هو المهيج والدافع والسبب الذي جعله يقول كلمة الكفر. فأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين. يوسف عواد من سوريا يقول: أبي يا شيخ وحيد لأمه وله إخوة من أبيه، تم حرمانه من الميراث وقسموا الميراث على الإخوة الآخرين لأنه من الأمة القديمة. أنا بعدها اشتريت قطعة أرض من أرض جدي من أحد أعمامي، وكونه شغال بالعقار سجل لأقل مما اتفقنا عليه بحوالي 600 متر مربع، وقمت برفع دعوة بالمحكمة وبعد ضغط من الوالد لأنه لا يجوز أن أتحاكم أنا وعمي ويقول هذا عيب والناس تتكلم، تنازلت عن الدعوة ورفعت دعوتي إلى رب العالمين، ولكن اتصالاتي يعني قليلة لا تذكر مع أعمامي، هل أعتبر أنا قاطع للرحم؟ طبعا لم أعلم أنه سجل لي أقل من المتفق عليه إلا بعد أن نويت البناء على الأرض. يوسف عواد من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لأعمامك الذين حرموا والدك من حقه من الميراث، ميراث والدك لن يذهب. تقول لي كيف؟ سيجده عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى. والله الذي لا إله إلا هو، ما عند الله خير وأبقى. وواضح يا أخوي الفاضل بأن والدك رجل ناضج وعاقل ورجل محب للرحم ويخاف الله سبحانه وتعالى، ولذلك منعك من إقامة دعوة على عمك بسبب أن هذا سيؤدي إلى قطيعة الرحم. فأنا أبشرك وأبشر والدك، حقه محفوظ، بل سيأتي يوم القيامة ليس دراهم ودنانير وقطعة أرض، لا، سيأتي في جنة بإذن الله تعالى، حسنات تضاعف له وسيئات تذهب عنه بحول الله تعالى. ولذلك أخي الفاضل أنا أرى لك أنك تتواصل مع أعمامك بأن تؤدي الحق العام على أقل تقدير، وأن ترضي والدك، وأن تلبي رغبته في الابتعاد عن قضية الخصومة هذه، وممكن تطالب بحقك، أنا لا أمنعك ولا أقول لك لا تطالب بحقك مثلا، لا، قل لهم في نقص في الأمتار، إذا قال والله نحن أخطأنا تفضل يا يوسف الحمد لله جاءك حقك، إذا قالوا لا هذا حقك فقط فاطلبهم من الله. أحيانا الإنسان يا أخي يوسف بارك الله فيك ممكن يأخذ حقه عن طريق الجهات الرسمية، محاكم ومخافر، ممكن تطول، لكن العاقل الناضج اللي ينظر إلى مآلات الأمور مثل الوالد اللي نظر إلى نهايات الأمور مآلات الأمور، حريص على إبقاء لحمة الرحم متماسكة، هذه الوشيجة نابضة بالحياة، فهذه نعمة من نعم الله. لكن أنا أنصحك بأن تتفضل على أعمامك، أنت تفضل على أعمامك بالسؤال وبالاتصال وكأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن، وهذه أنا أعتقد صعبة على النفس، لكن يعني تكون سهلة للشخص الذي فعلا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من تونس تقول: أنا متزوجة لدي طفلين، زوجي يعمل في أوروبا، يأتي كل 4 أشهر تقريبا، ما يصلي، دائما تجري الأمور بما لا يشاء الله عز وجل، وهذا طبعا تقول بأن الزوج أحيانا يغضب ويسب الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية، ثم يستغفر ويعيد الكرة، هل أستمر العيش معه ومعاشرته، وهل تؤثر أفعاله على عبادتي أنا، مع العلم أنه لا يشتمني ولا يضربني ويصرف علي جيدا وأنا أذكر بالصلاة وأن ما يفعل كفر وغير ذلك. أختي أم أحمد من تونس بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله عز وجل. أخت الفاضل، أولا بالنسبة لعبادتك وصلاتك وتقربك إلى الله ما يضر ولا يؤثر فعل زوجك هذا، فهو لا يجني عليك ولا تجنين عليه، فأنت عبادتك على ما هي عليه. بالنسبة له هو لا شك بأنه والعياذ بالله واقع في أمر خطير، سب الله كفر، سب الله عز وجل ما يمكن أن يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، إلا يكون مكرها، إلا يكون مكرها، أكره، قيل إما أن تسب الله وإلا قتلناك، ممكن، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلذلك أختي الفاضلة يعني أنت امرأة صالحة وطيبة، لا تسمحي لزوجك أبدا أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، ويجب عليه أن يتقي الله. طبيعي جدا أن اللي ما يصلي تحت وشه الشياطين، شخص ما يصلي ولا يذكر الله طبيعي تصدر منه مثل هذه القوادح العظيمة والخطيرة. فالله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولذلك من الطبيعي جدا الذي بعيد عن ذكر الله قلبه غير مطمئن، غير مطمئن، وهذا الجنس من البشر يسهل عليه مثل هذا الكلام. فيا أخت الفاضلة قولي لزوجك اتق الله ويخاف الله، وقولي له أنا سأمهلك شهر شهرين ثلاثة أن تترك هذا الأمر، لا تقربني، لا تسمحي لي يقربك حتى يتوب إلى الله عز وجل، وفهمي بأن هذا أمر خطير وأنه ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. أليس هو يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد بأن هناك حساب، هناك موت وحساب؟ طيب كيف يلاقي ربه؟ كيف يريد أن يلاقي ربه وهو ساب لربه ومولاه، ساب لخالقه ورازقه سبحانه وتعالى؟ وبعدين قضية الأرزاق هذه، يعني للأسف الشديد أغلب الناس الآن يحصر الرزق في الماديات، في الأموال. رزقه الله الإسلام وحرم غيره، رزقه الله الإيمان يؤمن بالله واليوم الآخر وغيره يتمنون هذا الأمر، رزقه الله زوجة صالحة مثلك، رزقه الله ولدين، رزقه الله بيت، رزقه الله أمن في الوطن، رزقه الله صحة في البدن، ماذا يريد؟ يعني لابد الإنسان حتى يتعامل مع ربه تعاملا صحيحا أن يصير غني؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زهدوا في هذه الدنيا وهم أشرف الخلق وأكمل الخلق وهم أفضل الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام تمر أشهر وما يوقد في بيته نار. تقول عائشة وقد سئلت ما طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. كون والله ما دخل عمل وطلع ولا كذا يروح يسب ربه جل وعلا، يسب ربه وخالقه، هذا شيء والله يعني مؤلم، يقشعر له البدن، إنسان يسب الخالق سبحانه وتعالى. فأنت يا أخت الفاضل احرصي على استقرار بيتك وأمهليه، لا تجعلينه يقربك حتى يتوب إلى الله ويبكي ويندم على مثل هذا العمل. أم محمد من أبو ظبي تقول الشيخ أنا اشتريت سيارة جديدة ولي خاطر أذبح خروف صدق، السؤال هل يجوز التصدق بقيمتها عوضا عن الذبح؟ أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتي من مسألة شراء السيارة، طبعا الإنسان إذا اشترى سيارة بنى بيت طيب أنه يفرح ويعزم الناس ويفرح بنعمة الله، لكن قضية أنه يذبح، لماذا الذبح؟ هذا السؤال دائما أنا أسأل لهؤلاء الذين يباشرون الذبح، لماذا الذبح؟ لأن للأسف بعض الناس الآن يعتقد أنه إذا ذبح يطرد بهذا الذبح الحسد والعين، هذا كلام غاية في الخطورة، هذا أمر محرم قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان في تقرب إلى الجن والشياطين، قد يصل إلى وسيلة من وسائل الشرك، وهو ما يتعلق بأن هذا سبب من أسباب طرد العين والحسد، وهذا سبب غير مشروع، هذا سبب غير مشروع. وأنا دائما أقول لبعض الأشخاص طيب يا أخي قيمة هذه الذبيحة قيمتها أعطيها فقير أو مسكين، يرفضون بعض الناس إذا اختبرتهم بهذا يرفضون. لماذا؟ لأن هذا واضح عنده خلل في العقيدة، خلل في العقيدة، هو أصلا قصد الذبح لهذا المعنى حتى ما تصاب سيارته بشيء، بيته ما يصاب بشيء، أولاده ما يصابون بشيء، هذا هو. ولذلك أخت الفاضل أنت تقولين أنا أريد أن أتصدق بثمن، أحسنتي، نعم تصدقي بثمن لا تذبحين، وحتى لو أردت أن تصنعي وليمة ليس شرطا أن تذبحي ذبيح، روحي الجمعية وجيبي دجاج مذبوح ولا جيبي لحمة مذبوحة مثلا واطبخيها واجمعي أقاربك عليه. أما قضية الذبح وسفك الدم هذه مسألة خطيرة، لأن فيها اشتباك مع واشتراك مع بعض العقائد الفاسدة. وقد يقول بعض الناس لا والله أنا ما أعتقد، أنا أريد أن أجمع أرحامي وأقاربي، وأنا الحمد لله يعني عقيدتي الحمد لله سليمة وموحد لله ومؤمن بالله وأكفر بمثل هذه الأشياء، ما فيها شيء. لكن أغلب الناس بهذا العمل. وبعدين أختي الفاضلة الذبيحة الآن متكلفك مثلا 1500، ها من الذي يأكل؟ والمتبقي هذا أين يذهب؟ لكن 1500 هذه أعطيتيها أرملة ولا أيتام ولا فقير ولا مسكين، يستثمر كل درهم من 1500 في ضرورياته وفي حاجياته، أيهما أفضل؟ أني أجيب ذبيحة ونهايتها يعني معروف، ها يؤكل ربعها وثلاث ارباعها تروح، ولا قيمة الذبيحة بحيث الفقير الدرهم هذا الواحد من هذا المبلغ عنده يمثل شيء، يمثل قيمة عظيمة يقضي فيه ضروريات وحاجيات. بارك الله فيك. سوزان محمود من أبو ظبي تقول: ما حكم قراءة سورة البقرة بشكل يومي أو تحديد عدد أيام معين مثل 40 يوم لتسهيل أمر ما؟ سوزان محمود من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة مشروع ولله الحمد والمنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، ولذلك المشروع قراءة سورة البقرة. لكن توظيف هذه القراءة بعدد معين بأيام معينة ومحددة يحتاج إلى دليل، لأن أحيانا البدع تكون إضافية تكون وصفية، فما عندنا دليل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك على أن من قرأ البقرة 40 مرة قضى الله له ما يريد، ما عندنا دليل على أن من قرأ سورة البقرة 40 يوم قضى الله له ما يريد، هذا كله من المحدثات. ولذلك أخت الفاضلة اقرأ البقرة يوميا، كل يومين، كل 3 مثلا، وبعض الناس في بيته في أسرته يقرأ يوميا، فالتزمي هذا بارك الله فيك. محمد من جيبوتي يسأل يقول: يعني عندي مشكلة مع إخوتي، لا نكلم بعضنا ولا يطيق أحدنا الآخر، فما هي النصيحة؟ محمد من جيبوتي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للرحم هذه أوجب الله جل وعلا صلتها، ولذلك قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن صلة الرحم واجبة، ولذلك أول ما خلق الله الرحم خلق الخلائق وخلق منها الرحم، قامت الرحم بين يدي الله عز وجل، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ولذلك يوم القيامة كل من وصل رحمه وصله الله وأدخله الجنة، وفي الدنيا أيضا ينال بركة الصلة، وأيضا كل من قطع رحمه يعاقبه الله في الدنيا بمحق البركة وأشياء كثيرة، وأيضا في النار، لأن الله تعالى حرم قطعة الرحم. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. أنت الآن تقول، تحكي واقعة عجيبة، تقول: ما يعني نحب بعض، في نفرة بيننا. طيب، هل هناك سبب معروف أم ليس هناك سبب معروف؟ إذا كان هناك سبب معروف كخلاف على مال، على تركة، خلاف في بعض الآراء، في بعض كذا، حلوها حلوها، هذه الدنيا يعني التنوع فيها موجود موجود، يعني على أقل تقدير احترم رأي الشخص الآخر. مثلا قضية المال، إذا كان يعني ظلم أحد الأرحام يرسل له المبلغ، ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسرق من الآخرين عموما، حتى من جملة ذلك الأرحام، أو يغصب شيء من أموالهم، أو يعتدي على شيء من ممتلكاتهم، حلوها. تقول: لا والله يا شيخ، أنا ما أدري ما هو السبب. ما في سبب، ما يوجد سبب مادي ملموس يعني يدل على أن التنافر هذا سببه. إذن تحتاجون يا أخي الفاضل إلى رقية، قد تكون عين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، العين حق، وقد يكون سحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يسمى بسحر التفريق، سحر الصرف موجود. فأنت يا أخي الفاضل مثل ما ذكرنا قبل قليل، اقرأ سورة البقرة في البيت على الدوام والاستمرار، وأوصي كل أرحامك من إخوانك وأقاربك، احرصوا على الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة والقواقل الثلاث الأخيرة من القرآن، كذلك بقية الإخوة والأخوات، كذلك التزام أذكار الصباح والمساء. تعانون مشكلة معينة، فأنتم تعانون مشكلة أذكار الصباح وأذكار المساء، وعليك بالدعاء. الدعاء بارك الله فيك، فالدعاء عظيم. ولذلك الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء في الآية الأخرى قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خاصة يا أخي الفاضل، تحري مواطن ومضان إجابة الدعاء في السجود مثلا، بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل مثلا، بعد عصر يوم الجمعة، هذا كله مضان إجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا. أم محمد العدوان من الأردن تقول: عندي مبلغ 20,000 دينار ميراثي وميراث أولادي الأيتام، وهم تحت السن القانوني. هذا المبلغ حق منزل لنا، والمبلغ أنا أخرجت عنه الزكاة مرة واحد، والآن الشهر المقبل سيحول عليه الحول ومبلغ كامل. أنا داينته دين لأخي بسبب ظروف صعبة حصلت معه، هل تجب عليه الزكاة كل عام؟ وهل أنا يطولني إثم لأني في من المبلغ لأولاد الأيتام وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم محمد العدوان من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة طبعا لهذا المال اللي تملكين أنت وأولادك القصر، يجب عليك أن تخرجي زكاته سنويا. لماذا؟ لأنه مال قابل للنماء، لو شغلتي اشتغل وجاب لك أرباح. الآن أنت أقرضتي لأخيك اللي بسبب ظروف، السؤال: هل هذا المبلغ مضمون الرجوع؟ إذا قلتي لي نعم، يجب عليك أن تزكي سنويا حتى لو كان عند أخيك. تقولي: لا والله الأخ معسر، الأخ عنده مشاكل، احتمال يرجع المبلغ واحتمال ما يرجع. أقولك لا تزكينا حتى تقبضينا عن سنة واحد. لكن أنبهك يا أخت الفاضلة إلى مسألة، وهي أن ما يخص أولادك، نصيب أولادك، أنت تضمنين في ماله إذا ما رجع المبلغ. لماذا؟ لأنك أنت أمينة على مال الأولاد، فرحت وأقرضت أخاك، قد يجحد الأخ مثلا أو ينسى أو يفلس أو يعسر، أنت تتحملينها. لماذا؟ لأنك أنت تصرفك على أموال أيتامك يجب أن يكون وفق المصلحة، وفق المصلحة. فأنت الآن خاطرتي وغامرتي، إذن هذا المال لا قدر الله، إن شاء الله ما يحصل، لا قدر الله ما رجع، تضمنين نصيب أولادك بارك الله فيك. أم فهد من عمان تقول: أنا حافظة 5 أجزاء من القرآن، مع مرور الأيام وزيادة المسؤولية في البيت وزوجي مقعد قلت فترة المراجعة ونسيت الحفظ، ماذا أفعل؟ وهل علي يعني شيء في هذا؟ أختي أم فهد من سلطنة عمان بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أخت الفاضلة، من نعم الله عز وجل على العبد أن يعني أن يجعل عبده أو أمته يحفظون القرآن، هذه نعمة من أعظم نعم الله. ولذلك الإنسان الذي يعني يكون القرآن في صدره وفي قلبه، هذا من أعظم النعم. أنت حفظتي 5 أجزاء، في أناس كثر يا أم فهد يتمنون يحفظون جزء واحد غير قادرين، من الله عليك. ولذلك أخت الفاضل، إذا تعمدتي النسيان بحيث عندك وقت للمراجعة، عندك قدرة على المراجعة، تعمدتي، نعم تأثمين، في قول جماهير أهل العلم قالوا يأثم الإنسان، بل بعضهم ذكر هذا في الكبائر. أما إذا قلتي لا، أنا مثل ما زوجك مقعد، مسؤوليات كثيرة، ما عندك وقت المراجعة، إن شاء الله أرجو الله تعالى ألا يعني ينالك شيء من الإثم. لكن أخت الفاضلة، ما أدري أنت كيف متصورة قضية المراجعة وقضية تعاهد القرآن؟ من فضل الله أن الله يسر القرآن، يسره للحفظ وللذكر، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني أنا أفترض مثلا أنت رايحة وديتي زوجك للمستشفى، زين، مثال، أنا أضرب لك مثال، وجالسة في صالة الانتظار مدة ساعة، هالساعة ما تقدرين تراجعين فيها الحفظ المحمول الآن اللي عندك اللي أرسلت منه رسالة؟ يوجد تطبيق في الانترنت، تطبيق القرآن، أجلس وأنا في صالة الانتظار نصف ساعة، ساعة 45 دقيقة، ممكن تراجعين جزء كامل. وليس معقول أبدا أن الشخص 24 ساعة في البيت يشتغل، غير 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 يعني هذا ما يتصور. فقصدي أنا يا أخت الفاضل أضرب لك أمثلة لأفتح لك آفاق ومجالات أنك تفكرين في قضية كيف تراجعين في البيت في المستشفى، وأنت رايحة مثلا مكان، وأنت وحتى وأنت تشتغلين في المطبخ عندك الحمد لله مسجل، عندك الجهاز يعني المحمول، ممكن تشغلين القرآن تراجعين معه. أسأل الله تعالى لك الثبات. حسين عيضا من اليمن يقول رجل توفي وورثته زوجة وخمسة أولاد وبنتين، كيف تقسم التركة بينهم؟ هل تقسم جميع الميراث على ثمانية نصيب الزوج والباقي بين الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين؟ يا حسين عيضا من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت أول خطوة من خطوات توزيع التركة هي حصر الورثة. أنت ذكرت الآن زوجة وخمسة ذكور وبنتين، إذن هذه هي هؤلاء هم الورثة. أنت ما ذكرت والدي الزوج، أكيد أنهم ميتين فما ذكرتهم، ولذلك بناء على سؤالك أجبتك الآن، بناء على سؤالك أجيبك. وأنت ما ذكرت الوالد، لو كان والدي الرجل الذي توفي أحياء يأخذون نصيبه، يأخذون السدس، كل واحد يأخذ السدس، تكون المسألة من ثمانية، من ثمانية بالنسبة للزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وبالنسبة للباقي يكون بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للأولاد. بارك الله فيك. جليلة العمراني من عمان تقول يا شيخ لو الإنسان يريد يسوي مشروع بيع غنم مثلا، كيف يرقي الأغنام من العين والحسد؟ وهل يعني أدخل إلى الحوش وأقرأ الأذكار مثلا سورة البقرة أم ماذا أفعل؟ جليلة العمراني من عمان بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، الأصل في الإنسان أنه إذا عمل مشروع أو شيء يأخذ الأمور بشكل طبيعي، وقد جرت عادة الناس أنهم إذا صنعوا أي مشروع فتحوا من دون الالتفات إلى مثل هذه الهواجيس وهذه الشكوك وهذه الظنون. هذا الأصل في الناس، فما في داعي الإنسان يستفتح على نفسه بالشر. يعني أنت في عافية، ليش افترضتي قضية العين والحسد؟ وليش افترضتيها؟ يعني الآن جرت العادة في الولاية عندكم ولا المدينة اللي عندكم الناس يحسدون الشخص، يعني عادة معروف أي واحد يفتح مشروع يصاب بالعين؟ إذا قلت لي نعم نعم ترقين غنمك مثلا، تقولي لي لا والله بس أنا خايفة، ما في داعي، ما في داعي. أول شيء تحمدين الله عز وجل وتشكرين على نعمه، والشيء الآخر تستعملين في طاعة الله وتؤدين حق الله من الزكاة فيها، وما في داعي أنك تعلنين للناس أني والله أنا سويت مثلا، إلا إذا كان مشروع بيع أكيد تعلنين. أنا قصدي أنك ليس شرطا أنك تخبرين الناس والله أنا الناس الذين لا يتعاملون معك مثلا من جاراتك وأقاربك، لا يعني اترك الأمور بشكل طبيعي. تقولي لا والله البلدة التي نحن فيها العين فيها قوية والناس يحسدون، ما في بأس تقرأين على الغنم وترقين الغنم. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أمر شخصا أن يقرأ في منخري فرس أصيب بالعين في منخره الأيمن، يقرأ وينفث فيه 4 مرات وفي منخره الأيسر 3 مرات، وأيضا يأخذ بسنام البعير ويقرأ مثلا، يجوز تقرأين يعني مثلا، أو تعوذين غنمك بكلمات الله التامات مثلا، هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة. أخت محمد غلاب من اليمن تقول هل يجوز للمرأة أن تلمس القرآن في فترة الحيض؟ أخت محمد غلاب من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض باتفاق أهل العلم ممنوعة من مس المصحف، لا تمس المصحف، ولكن هل تقرأ من دون مس؟ جمهور العلماء على المنع، هناك قول لبعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة قالوا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من دون لمس، قالوا لأن لا يصح في منع قراءة المرأة للقرآن نص، أما اللمس اتفقوا عليه، ولذلك تمتنعين عن لمس المصحف إذا كنت في فترة الحيض. أم يحيى من العراق تقول أنا وأمي وأختي دائما ننذر الصيام والصلاة لكن ما نصوم، ولحد الآن نحن ناسين كم علينا. أختي أم يحيى بارك الله فيك من العراق تقولين بأنك أنت والدتك وأختك تكثرون من النذر ولا توفون، وهذا لا شك بأنه أمر خطير، والله جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك أنتم أوجبتم على نفسكم عبادة لم تجب عليكم بأصل الشرع، فالله تعالى ما طلب منكم أن تقولوا لله علينا نصوم لله علينا نتصدق، أنتم اللي قلتم هذا وعاهدتم الله يا ربي إن شفيت مريضي سأفعل، يا ربي إن رددت غائبي سأصوم سأتصدق، أنتم اللي فعلتم هذا، ولذلك إياكم ثم إياكم أن تستمروا في نقض العهد مع الله عز وجل، فنقض العهد مع الله عز وجل مؤذن والعياذ بالله بشر، مؤذن بتلف في الدنيا قبل يوم الآخر، قبل يوم الآخر، إلا أن تكونوا جهال تعيشون في بيئة ما فيها علم تكونون، أرجو الله تعالى أن يعذركم. ولذلك أختي الفاضلة المسألة خطيرة، أنتم الآن ذممكم كل واحدة ذمتها مشغولة بهذه النذور ما دام أنها لله، يجب عليكم أن تتذكروا وأن ترجعوا إلى هذه النذور، كم نذرتم؟ كل واحدة توفي بنذرها، تقولين والله أنا ما أدري، أنا احتمال نذرت 10 مرات 15 مرة، خلي 15 مرة وصومي، صومي استمري في الصيام على أقل شيء، لو تصومين 3 أيام على عن كل نذر، إذا ما تذكرت تصومين 3 أيام عن كل نذر إذا كان صوما، تتصدقين حتى تطيب نفسك، تخرجين صدقة النذر هذه، نذرت بأن تتصدقي، والوالدة وأختك كذلك، ودائما أنا أنبه الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن النذر، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. لاحظ الآن الأخت الفاضلة كيف الآن نذرت نذور كثيرة وما وفت، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ذمتك مشغولة وستلقين الله عز وجل والله يطالبك بهذا، لماذا ما وفيت بالنذر في الدنيا؟ الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ما يصلح أن يلقى المسلم ربه جل وعلا بأعمال واجب عليه أن يؤديها في الدنيا كيف يذهب بها إلى الآخرة والآخرة دار جزاء. والحذر من الاستمرار في نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. أم زكي من الجزائر تقول يا شيخ يأتي في داخلي أشياء لا أعرفها، هل هو نفس هل هو شيطان؟ يقول لي إني سوف تموتين، ثم أبدأ بالخوف وأنهار عصبيا وأكون دائما في خوف خاصة إذا بقيت لوحدي، ثم أحاول أربطها بأحداث، هل هذا وسواس؟ أختي أم زكي من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة لا شك هذه وساوس شيطانية، والشيطان عدو، الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الله عز وجل يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبعدين السؤال لك يا أختي أم زكي، من الذي قال لك بأنه لا أحد يموت؟ يعني هل أنت الآن تعتقدين بأنك مخلدة ستعيشين إلى يوم القيامة؟ ها تعتقدين هذا؟ أم أنك من جملة الناس الذين ما يدرون متى يلقوا ربهم جل وعلا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل هناك أشرف وأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه الصحابة في المدينة في بيته في بيت عائشة، دفن صلى الله عليه وسلم، فأشرف الخلق مات. ولذلك أخت الفاضلة يظهر والله أعلم أن الشيطان حاول يوسوس لك، جاءك في الوضوء ما نفع، في الصلاة ما نفع، في الصيام ما نفع، في الطهارة ما نفع، شم قلبك فوجدك تفكرين في قضية الموت وتربطين أحداث مع أحداث، ووجد بغيته قال هذا مكاني، الشيطان قال هذا مكاني، فيبدأ الآن يهمك بهذه الوساوس ويبعث جنود الوساوس عليك حتى تكونين في مثل هذه الحال. المؤمن يا أخت الفاضلة قوي بإيمانه، أنت مؤمنة بالقدر وراضية بالقضاء، ولذلك أطردي عنك الشيطان وتوكلي على الله جل وعلا، واعلمي بأن هذه الدنيا هذه ليست بدار مقر، هذه دار ممر، هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، هذه دار نجعة، هذه محل نقلة، الثاوي في هذه الدنيا راحل، وأيام هذه الدنيا مراحل، كل يوم ينقضي نقطع مسافة زمنية من سفرنا إلى الله جل وعلا، ويوشك الإنسان أن يصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. فلذلك أختي الفاضلة أشغلي نفسك بكيفية، يعني تقولين كيف ألقى الله، احرصي على الطاعات العبادات، كوني دائما على استعداد، سيتقزم الشيطان وسيذوب هذا الوسواس وسينمحي وينماع، وتجدين بأنك تعيشين غاية في السعادة. بارك الله فيك. سهام من موريتانيا تقول يعني يوجد سحرة وللأسف الشديد يخربون بيوت الناس بالسحر بكل أنواعه، مدفون ومرشوش وداخل المنزل وخارجه، تريد نصيحة. أختي سهام من موريتانيا بارك الله فيك، لا شك بأن السحر من قوادح العقيدة ومن نواقض الإسلام، والله جل وعلا ذكر السحر في القرآن، فقال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا 7 الموبقات. قال وما هن يا رسول؟ قال الإشراك بالله، ثم ذكر السحر، ذكره بعد الشرك بالله عز وجل، لأن السحر منهما هو شرك بالله، ومنهما هو العياذ بالله وسيلة إلى الشرك بالله. ولذلك السحر من عمل الشياطين، والذي يسلك هذا السبيل إنما سائر على طريق جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وأشد شيء أن يقوم هؤلاء بالإضرار بالمؤمنين والمؤمنات وبالمسلمين والمسلمات، والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والجل وعلا في كتاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله، من ضار ضاره الله. ولذلك الإجماع منعقد على حرمة أذية المسلم بأي نوع من أنواع الأذية، بأي نوع من أنواع الأذية. وبالنسبة للسحر والعياذ بالله قد يفرق بين المرء وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين الشريك وشريكه، وقد يؤدي السحر هذا بالمسحور إلى الموت والعياذ بالله. كيف يلقى هذا الساحر ربه جل وعلا وقد قتل إنسانا معصوما؟ نعوذ بالله. فعلى كل من احترف السحر أو امتهنه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وأن أوجه لهم هذا النداء أن يتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يلقوا الله عز وجل. ومن لقي الله ساحرا لن يفلح أبدا. قال جل وعلا وقال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قل جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر. ولذلك نداء لهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يتركوا هذا العمل السيء وأن يتركوا طريق الشيطان وأن يتوبوا إلى الله رب العالمين وأن يوحدوا الله وأن يتركوا هذه الأعمال الشيطانية والتي تتسبب بالإضرار بكثير من الناس، يعني أسر تعاني وأشخاص يعانون سبب ذلك هذا السحر الخطير والخبيث بشيء من أمور الدنيا، وهذا يعني زيادة على أنه مخالف للشرع مخالف للعقل. كيف الآن تشتري النار بحظ ونصيب من الدنيا زائلة ومنتهية؟ كيف تفضل الفاني على الباقي؟ فلذلك أسأل الله تعالى أن يتوب على كل من احترف السحر أو امتهنه، وأن يعود إلى رشده، وأن يبتعد عن هذا الطريق الشيطاني. صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين. أم نور الهدى من الجزائر تقول: كيف يكون صب الماء على المعيون بوضوء العائن خاصة إذا كان الجو باردا؟ أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لصب الماء جاء وصفه في الحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر الصحابي أن يتوضأ حينما أصاب سهل بن حنيف بالعين، قال جاء في الحديث بأنه صب عليه الماء من وراء رأسه فيصب عليه الماء، ولو اغتسل به لا حرج، ولو صب على رأسه من أعلى لا حرج، ولو صب عليه من الخلف أيضا، كل هذا ذكر العلماء بأن هذا لا حرج فيه. قضية تقولين بأن الجو بارد، ممكن يسخن الماء يا أخت الفاضل، ممكن يسخن الماء ويغتسل فيه، يغتسل بهذا الماء ما الذي توضأ به المعيون مثلا، أو مثلا يمسح به بدنه، فيسخن إذا كان الجو كما تذكرين باردا. الأخ أبو زمن من العراق يقول: يا شيخ أنا طلقت زوجتي 3 مرات، في المرة الأولى وراجعتها، والثانية وراجعتها، والثالثة وراجعتها، هل يجوز الآن أن أراجعها مع ملاحظة أن هذا كان أكثر من سنة؟ يا أبا زمن من العراق بارك الله فيك، ابحث لك عن امرأة أخرى، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحايل مثل ما يصنع بعض الناس، يقول يزوج مثلا، تتزوج المرأة رجل فيطلقها لترجع إلى الأول، هذا حرام ولا يجوز، والنكاح باطل في القول الراجح ما دام أنه في مواطأة في اتفاق، هذا لا يجوز. لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له، فالمحلل هذا اللي هو التيس المستعار هذا ملعون، والمحلل له. الأخت عائشة عمر من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز قص شعر الحاجب إذا كانت الشعرة طويلة؟ أختي عائشة عمر من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، فإذا كان هناك شعرة زايدة مثلا أو خرجت عن الحاجب أو آذت العين يجوز، القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، فإذا أزلتيها لكونها طالت عن بقية الحاجب أو آذت العين يجوز لك إزالة هذه الشعرة. عمر من العراق يقول: لدي أخ مسجون محكوم عليه 30 سنة، هل يجوز أن يجوز لأمي أن تعطي زكاة المال كلها له، مع العلم أن أخي مظلوم، شيء من هذا القبيل؟ أخوي عمر من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يفك أسر أخيكم، يعني إذا كان مظلوما كما ذكرت. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لي المال، إذا قصدت بأن الوالدة عندها زكاة مال تريد أن تخرجها مثلا لابنها اللي في السجن، هذا ما يجوز، لأن الأم ما تعطي ابنها من الزكاة. إذا قصدت في سؤالك أن تعطي زوجته مثلا لأن عندها أولاد عندها مصاريف، الجواب نعم، تعطي زوجته وتتصرف زوجته بهذا المال وفق المصلحة، بارك الله فيك. أمير من العراق أيضا يقول: لدي أخ مسجون ولديه مال، هل تجوز الزكاة عنها أم هو الأولى، مع العلم أنه يحتاج المال داخل السجن ولديه 4 أبناء؟ أخي أمير من العراق بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن أخاك مسجون وعنده مال، تقول هل يزكي كون عنده أسرة مثلا؟ الجواب نعم، وجود الأسرة ما يمنع الزكاة يا أخي الفاضل، وجود الشخص في السجن ما يمنع أنه ما يزكي. أي مسجون عنده مال يجب عليه أن يزكي. من الذي خص المسجون من دون الناس أنه ما يزكي؟ يعني يوجد شخص مسجون في قضية من القضايا وعنده أموال ما شاء الله، اللهم بارك، نقول ما يزكي لأنك مسجون؟ غير صحيح. الآن يستطيع يوكل، يعني الآن الأمور في الفترة يعني الحالية يعني هناك تسهيلات كثيرة لقضية إخراج الزكاة. فلذلك أخي الفاضل لا يعطي أبناء من زكاة ماله، وإنما يخرج زكاة إلى الفقراء والمساكين، أو يوكل شخص يخرج عنه زكاة المال. أم زين من بريطانيا تقول يعني أنا أعاني من زوجي، أحيانا يطربني للفراش في وقت متأخر، وأحيانا أكون متعبة وشيء من هذا القبيل، وأنا لدي شريحة لمنع الحمل، ودائما أكون في الاستحاضة. هل يعني إذا رفضت مثلا وطلبني في مثلا وقت متأخر جدا أكون ممن تلعنها الملائكة؟ أختي أم زين من بريطانيا، بالنسبة لي العلاقة ما بين الزوج والزوجة قائمة على المعاشرة بالمعروف. الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولا شك بأن استجابة المرأة لزوجها فيما يتعلق بأمور الفراش هذا واجب، وامتناع المرأة عن زوجها لا لسبب هذا كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الملائكة تلعن المرأة في مثل هذه الصورة. أما إذا كنت أنت معذورة، أو مثلا كنت مثلا الوقت متأخر وأنت في حالة نوم مثلا، هذا عذر، هذا عذر من الأعذار. وأنت فصلتي طبعا، وأنا ما قرأت الرسالة كاملة، فصلتي قلت له يعني خيرتي في أشياء كثيرة. عموما اللي يظهر لي أختي الفاضلة ما عليك شيء على حسب ما ذكرتي في سؤالك، وأقنعي زوجك، أقنعيه بارك الله فيك بأن يعني يحاول أن يغير أسلوبه معك. أم لؤي من أمريكا بارك الله فيها تقول هل يجوز إذا تأخرت عن صلاتي عندما أتحدث مع زوجي في بعض القضايا مثلا، ويحصل يعني أن يخرج من عندي شيء وشيء من هذا القبيل، وبعدين زوجي يقول ما يرضى أنني أوقف الاتصال لما أقول له أريد الصلاة، ويزعل علي وربما يسكر الخط وشيء من هذا القبيل. أختي أم لؤي من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتيه من قضية الصلاة إذا كان في الوقت، يعني إذا كان مثلا زوجك يتصل بك ويتكلم معك يعني مثلا ويقول لك أصبري ولا تسكرين الخط وفي وقت الصلاة باقي، ما في بأس. يعني الآن مثلا أفتر صلاة العشاء، ما صليت العشاء، صلاة العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل، فممكن أخت الفاضلة يعني إرضاء لزوجك، والحمد لله أيضا الصلاة تؤدينا في وقتها، تؤخرين مثلا ساعة، ساعة ونصف، نصف ساعة مثلا، أنت في الوقت ولله الحمد، فتجمعين الحمد لله بين، تجمعين بين المصلحتين. عبد الله من السعودية يقول كنت متزوج من بنت عمي، أو بنت عمتي عفوا، أخت الوالد، وولد عمتي أخو زوجتي متزوج من أختي. بعد زواج دام 10 سنوات صارت لي مشكلة، ودخلت بسببها السجن لمدة 3 سنوات، طلبت الطلاق، طلقت زوجتي وليس بيننا أطفال الحمد لله. وبعد أن طلعت من السجن، والدتها التي هي عمتي كلمت أهلي يطلبون بعدم تواصلي معهم، ولا يرغبون في التواصل معي، وأن لا أصلهم ولا يصلونني مهما حدث، علما بأني حضرت عزاء لشخص قريب من أبو طليقتي، ولاحظت أن تعاملهم معي في بيت العزاء لا يليق بي، مع أنني لم أسئ لهم بتاتا طوال سنوات زواجي، وحتى بعد الطلاق لم يروا مني إلا كل خير وطيب. هل إذا رضخت لطلبهم أكون قاطع رحم، مع أني أحب صلة الرحم وأبغض من يعني يقطع الرحم؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله، لا شك بأن صلة الرحم نعمة من نعم الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، وصلة الرحم سبب من أسباب البركة في العمر والمال والعمل والأهل، فاستمر على هذا الطريق. لكن أخوي الفاضل بالنسبة لطلب عمتك لا بد أن يكون له مسوغ، فلماذا طلبت؟ هل مثلا تعتقد أن زيارتك لهم مع طلاقك لابنتهم يسبب مشاكل؟ ممكن تتصل في التلفون في عمتك، تتصل في الهاتف تقول لها سلام عليك كيف حالك يا عمتي، أنا فقط أصل للرحم. إذا والله هي رفضت الإثم عليها والوزر عليها، وأنت لك الأجر والثواب على هذه النية، لك الأجر والثواب على هذه النية. لكن أخوي عبد الله أحيانا بعض الأشخاص قد يسجن في قضية مثلا، وهذه القضية يعني تسبب نفرة الناس يعني، فأنت الآن تقول والله شفت أنهم تغيروا معي مثلا، هذا يمكن سببها القضية اللي أنت فيها، أنا ما أدري ما قضيتك. لكن عموما إذا كانت قضية فيها يعني مخلة، طبيعي جدا أنت يعني تريد أن يعني تطلب من الناس أن يستقبلوك يعني مثلا استقبال كما يستقبل به الآخرين، غير صحيح. أنت الآن يا عبد الله بارك الله فيك تحرص على أنك تعيد الثقة إلى أرحامك وأقاربك، تزرع الثقة فيهم، أيضا تثبت بأنك الحمد لله يعني تعدلت حالتك، تصلحت أحوالك مثلا. هذه مهمتك الآن. أنت إذا دخلت في قضية يعني ليست مخلة، قضية مالية ولا قضية شيء، ليس لهم الحق أبدا في أنهم يطلبون مقاطعتك أو أنهم ينظرون إليك نظرة سوداوية. هذا كلام غير صحيح. ليس كل من دخل السجن يكون مجرما، وليس كل من دخل السجن يكون مثلا مخلا. في أناس دخلوا في قضايا مالية، في قضايا طبيعية. فلذلك أخي الفاضل أنت الآن تحتاج إلى أن تعيد الثقة في هؤلاء، يكون لك دور إيجابي بحيث تنفع المجتمع، يعني يكون نفعك متعدي بأي نوع من أنواع النفع، وتبحث لك عن زوجة. يعني مثل الحالة هذه، لاحظ سبحان الله الفقهاء أحيانا ينصون على أن الإنسان يتزوج يعني من امرأة بعيدة عن يعني ليست من أرحامه، يقول أفضل. هم لا يحرمون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي ابن عمها، ابنه علي بن أبي طالب، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فزوج ما في مش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بن جحش. المقصود أن زواج الأقارب جائز، لكن ينبه الفقهاء أحيانا يقول يعني الابتعاد أفضل. لماذا؟ حتى لا يسبب قطيعة الرحم فيما لو إذا اختلف الزوجان. وهذا اللي حاصل مع عبد الله الآن، طلبوا يطلق لكن ساءت العلاقة، وهذا غير صحيح. يعني لما حتى لو قلنا هذا الكلام، لا يجوز للناس أن يقطعوا الأرحام لأجل والله خلاف بين زوج وزوجته، بنت عمته ولا بنت عمه ولا بنت خالته ولا ابن خاله أو بنت خالة مثلا. هذه قضية تضيق في مجالها. بارك الله فيك يا عبد الله ورضي الله عنك. عموما أنت على خير إن شاء الله. أخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.